تحية لها معنا، تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج توني صفير لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 1:15. فأهلا وسهلا بالجميع. أصدقائي، من مدة طويلة طويلة جدا 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 صار كلنا عم نحس بالقلق، والقلق بطل مجرد شعور عابر بمواقف محددة، إنما صار رفيق لنا. يعني صرنا متعودين إنه نعيش عم نترقب شو رح يصير، حتى صرنا نخاف من كل شيء والقلق مسيطر علينا. أقولكم هالشي طبيعي أو تحول مع الأيام لاضطراب يحتاج لفهم ولمساعدة. لليوم بيساعدنا نستضيف المعالجة النفسية وأيضا الأستاذ بالجامعة اللبنانية وعضو بمجلس نقابة النفسانيين الدكتور كارول سعادي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا.
عم بحكي صح أما غلط؟ أنت شجعتينا أو بالأحرى أنت لفتي لنظري بهيدا الموضوع. يعني رح نجرب على قدر المستطاع ندوي اليوم على وجوه الاضطرابات القلقية اللي وأكتر على يلي صاروا أكتر حاضرين بواقعنا، كيف بيأثروا بحياة الإنسان، والأهم كيف ممكن استعادة الشعور بالأمان والحرية من جديد. تعرفي كلنا مرقنا بظروف قاسية وضغطة، والأكيد أنه كلنا تأثرنا وحسينا بقلق، يمكن هذا الشيء طبيعي، ولكن الأغلب تطور عندهم لاضطرابات قلقية. ما بعرف شو الفرق أو شو اللي بيصنع الفرق بين هالتنين.
أكيد اليوم الاضطرابات القلقية هي من أكثر الاضطرابات اللي منشوفها بعياداتنا وبالمجتمع، هي الاضطرابات اللي لها أوجه مختلفة، وأكيد أنه الظروف القاسية والضغوطات النفسية الاجتماعية الاقتصادية كلها أدت إلى أنه هيدا النظام اللي هو بالأساس هو نظام إنذار صحي، الخوف عند الإنسان. يعني اليوم هي نعمة إنه الإنسان بمطرح يخاف حتى يضل مستمر بالحياة، لأنه إذا ما بيخاف ما بيحافظ على حمايته وأمانه. فالخوف بالأساس هو شعور لابد منه، وإلا منروح على التهور
ومنعنا ما نجازف بحياتنا.
أكيد هو اللي بيسمح للإنسان إنه يفكر كيف بده يستمر. إذا بدك السيرفي تبع الإنسانية هي كانت محتاجة، لأنه الإنسان يبتكر أمور معينة لحتى يقدر يتخطى كل المخاطر يلي كانت موجودة بتاريخه. ولكن هون منشوف أنه هيدا الجهاز الإنذار أو نظام الإنذار تحول لحتى يصير هو معاناة عند بعض الأشخاص. وهون منميز أكيد بين الخوف الطبيعي اللي نحنا بدنا نعترف أنه هو حالة طبيعية موجودة بحال في خطر على الإنسان أنه يقدر يكون عم بيواجه هيدا الخطر الفعلي الحقيقي، والقلق يلي هو الاستباء لأمور خطرة وكأنه هي مزبوط هلأ عم بتصير. ففي فرق كتير كبير بين الخوف المبرر اللي في خطر معين لازم نواجهه، والقلق يلي هو مبني على الاستباء وهو بعيش بالاحتمالات السلبية يلي الإنسان ممكن أنه يكون عم يوضع بحياته.
بس هلأ نحن بأي حالة برأيك؟ هل نحن على القلق يلي كمان عم نستبق الأمور أنه عارفين ما في أمل؟ يعني
أكيد أنه لما نحكي عن الاضطرابات القلقية منكون عم نحكي عن مخاوف هي منا موجودة بالفعل بالوقت الحالي. يعني هي إما مبنية على صدمات وأزمات نفسية وتجارب مر فيها الإنسان وصار بطريقة معينة. دايما هالسيستم إذا بدك أو هالنظام الجهاز العصبي عنده وكأنه مفعل، مثل كأنه في خطر موجود هلأ فعلي، واستباء للأمور اللي ممكن تصير بالمستقبل. وبنفس الوقت واحدة من التشوهات المعرفية يلي صايرة اللي هي بتخلي القلق يضل موجود هي الاحتمالات السلبية. يعني بصير الإنسان بس يحسب حساب أنه الأمور رح تروح على منحة سلبي أو فيه خطر استقرار أو عدم أمان، ومثل كأنه بيعمل تمويه للاحتمالات الإيجابية بحياته، فهذا الشيء بيضل معيشه بقلق.
يعني خلال تحليل منطقي أو لأنه هو عم يتصور هيك قصص؟
لا أكيد، أنه هون ما فينا نقول أنه المنطق منه موجود بالمرة وكأنه في انفصال عن الواقع، ولكن المنطق مشوه بالخوف وبكل اللي بيترتب عن الخوف من إفرازات بالجسم كمان وأعراض جسدية، فبصير المنطق موه مشوه بهالقلق، وبياخد الإنسان على تحليلات مش دايما صائبة، لأنه كمان دراسات بيّنت بمطارح كتير أنه أغلب الأشياء اللي منخاف منها بحياتنا واللي منعطى الهم أنه تصير هي إفكتيف ما رح تصير. يعني بالواقع نحن من بعد ما شفنا دراسات لحالات كتيرة ولا قصص حياة طويلة، أغلب الأشياء اللي الإنسان بخاف من أنه تصير بحياته هي ما رح تصير، وبيستبقى بشكل قلقي وأوقات بعيشها وكأنه هي هلأ عم بتصير.
وأكيد مش بطل الشخص نفسه، أنا بطل كل أفراد عائلته كمان
أكيد أكيد.
طيب قبل ما نحكي ونعدد أوجه الاضطرابات القلقية، هل زادت فعلا اضطرابات القلق أم نحن صرنا اليوم أكثر وعي وعم نتعرف وعم نعرفها وعم نقدر نحددها أكثر؟
لا ما في شك أنه اليوم الاضطرابات القلقية هي منتشرة بشكل أكبر. أكيد أنه كمان سهولة الدراسات والتوسع بالدراسات خلت أنه نشوف أكثر أنواع مختلفة من القلق. يعني قبل كنا نعتبر القلق هو نوبة الهلع أو بس الخوف القوي أو الرهاب بمطارح معينة، اليوم منشوف كتير أوجه مختلفة للقلق. وأكيد أنه سرعة الحياة، ضغوطات الاقتصادية مثل ما قلنا، عدم الاستقرار بالحياة، أوقات كمان التواصل الاجتماعي وهالإنترنت قدي كمان بمطرح عم بيجيب أخبار سيئة، عم بيجيب معلومات أوقات خاطئة،
مغالطات
قدي صار العالم مفتوح على بعضه. يعني اليوم بتسمعي بكل الحروب اللي بتصير، بكل الكوارث الطبيعية اللي بتصير، بكل الأمراض المنتشرة، فهذا كله أكيد بخلي الإنسان أنه يكون قلق أكتر على نفسه من أنه يكون مثل بأيام زمان. يعني عالمه كان محدود على العيلة والشغل والطبيعة أهم شيء، والنظام الصحي قد كان نظام صحي أنه النوم بكير كل هذه الأشياء أكيد بتخلي أنه القلق يكون عم بيزيد.
طيب خلينا نبلش بالتدريج، كيف ساهمت الحروب اللي عشناها، الأزمات الاقتصادية، عدم الاستقرار، كيف ساهموا تدريجيا بزيادة هالاضطرابات؟
أكيد نحن اليوم ما منبني نظرياتنا والأسباب على بس الظروف اللي صارت، فأكيد مهم كتير أنه نشير إلى أنه هيدا كله بيجي على فون فيه استعداد جيني ووراثي عند الشخص. من هيك في أشخاص بيتأثروا، وفي أشخاص يمكن صلابتهم ومنعتهم النفسية أقوى من أنهم يعملوا اضطرابات قلقية.
في كمان في الناس كانوا بتجارب هادو تجارب معينة خاصة بعائلتهم مثلا.
أكيد اللي تعرض بشكل مباشر للصدمات للتجارب اللي بيخلق عنده حساسية عند الجهاز العصبي، بيصير حساس أكتر ويقز أكتر، بيصير في إيبرفيجيلانس عند الشخص. وهون أكيد بنحكي عن هالردات الفعل اللي هي الفايت أور فلايت، يلي إما الهروب أو المواجهة بحال الخطر الحقيقي بتضلها دايرة عند الشخص، فبيعلق بوحدة منهم أو الهروب من الحالة، وهون بيصير في كتير افيتمان أو تجنب للظروف كرمال ما يحس بالقلق، أو بالعكس بيصير كتير الألارم مثل كأنه كل الوقت داير، وهون التوتر بيضل كل الوقت موجود. والفريزينج يلي كمان فينا نشوفه التجمد عند بعض الأشخاص يلي هو فيه يكون أكيد موجود بشكل مباشر، ويخلي الإنسان يوقف بمطرح معين عند بعض التجارب اللي عايشة بحياته. وأكيد التربية، الحماية المفرطة بالتربية كمان، لما نحمي هالطفل كتير بطريقة قلقية ونخنقه بمطرح معين، في احتمال أكيد أنه كمان هذا الشيء يودي لحالات قلقية أكثر.
طيب خلينا نستعرض الاضطرابات القلقية عن أنواعها ونحكي شوي عن عوارض كل هلأ كلهم متشابهين كعوارض وأسباب، شباب أو كل واحد؟
لا مختلفين. أكيد مختلفين ولكن كلهم بيتشاركوا مشاعر الخوف بشكل عام. يعني هو الباز تبع كل هالاضطرابات هو
البداية الخوف،
منه ولا الحزن ولا التقلبات المزاجية اللي هي بتخدنا أكتر على غير أنواع من الاضطرابات المزاجية. هنا عم نحكي عن الخوف اللي هو ممكن يبين بعدة أشكال. ففي أولا القلق العام أو Generalized Anxiety Disorder يلي هو الشخص بيكون بكل شيء قلق، كل الوقت عتلين هم، دايما متشائم، دايما بفكر بالأمور السيئة، دايما بيعتبر أنه يعني في خطر.
الظروف ما خاصه هو بحسه بشخصيته بسماته
كلها على بعضها. يعني في كتير عوامل بيولوجية تربوية تجارب حياة اجتماعية هي بتخلي انه يصير فيها الحالة. ولكن هون الشخص مثل كأنه بضل كل الوقت ناطر الخطر، كل الوقت بيقول انه قلبي قابط، قلبي منه مرتاح، وكأنه حاسس بده يصير شيء. هون ممكن تبين كمان عند بعض الأشخاص بأوقات معينة. يعني في ناس أكتر بالليل، بس عادة الدنيا في أشخاص بيرتاحوا بالليل، بيكونوا بالنهار أكتر قلقين. وأكيد أنه العام بنسميه العام لأنه بيشمل عدة مواضيع بحياة الإنسان أو عدة أطر مثل الشغل، العائلة، الولاد، السفر، الخوف من المرض، اتسترا. كمان اضطراب كتير اليوم للأسف عم بيعانوا منه شبابنا كمان، يعني عم شوف هذا الشيء عند الجن أكتر، هو اضطراب الهلع أو البانيك ديس أوردر يلي عم بيصير فيها نوبات الهلع. واليوم صحيح منشوف أنه بالإرجانس تبع المستشفيات في كتير من الحالات بتوصل هي فعلياً بيكونوا مفكرين أول مرة عملوا نوبة هلع أنه عم يعملوا شي كريز كاردياك أو في شي خطر على حياتهم، وبتطلع بالآخر نوبة هلع. واللي بيعيشه الإنسان هون هو الخوف من الخوف، يعني بيفوت بحلقة دايما هو بيصير عايش بخوف انه تصير ترجع هالنوبة الهلع مرة تانية، يلي فيها اكيد كتير من الاعراض الجسدية كمان مثل الارتجاف، التوتر، دقات القلب السريعة، التعرق، كمان دي بيرسوناليزاسيون او الشخص بحس حاله هو بطل هو وكأنه مش موجود بنفسه بجسده، والدرياليزاسيون أو الانفصال عن الواقع وكأنه حاسس بحلم عايش، ما كأنه الواقع بقى اللي حواليه هو واقع.
طيب نويت الهلع بتصير بطريقة فجائية أو لا الواحد يكون أثر صدمة معينة خلته يحس هالمشاعر؟
أوقات كتير الشخص ما بيقدر يربطها. نحن بالعلاج النفسي بنكتشف أكيد مع الوقت أنه هي ما صارت من مشي، يعني دايما بيكون في قصة وراء نوبات الهلع. وصل الإنسان لهون من وراء صدمات مكبوتة، من وراء أمور ما هضمها بوقت،
باللحظة ذاتها
ما في شيء بيكون. يعني بيكون أوقات كتير بيكون الشخص حتى بيقول أنه أنا ما كنت ولا معصب ولا ستريسي ولا حاسس بضغوطات نفسية ولا خيفان من شيء، وفجأة مثل كأنه شعور بيطغي على الإنسان بطريقة مفاجئة وبتخلق له هالحالة اللي هي فعلا كتير مزعجة للشخص. يعني وهو أكيد بالأول ما بيكون بيعرف يتعامل معه، فبصير يخاف أنه تتكرر. والاضطراب هو هالتكرار، هالتكرار بنوبات الهلع، لأنه كلنا معرضين بأي وقت يصير معنا نوبة هلع مرة بحياتنا، على التعب، على قلة النوم، إرهاق معين أو صدمة معينة ممكن. ولكن الاضطراب هو تكرار هالنوبات الهلع اللي بتصير تتكرر بشكل كتير كبير عدة مرات بالجمعة على فترة طويلة من دون أي سبب واضح.
طيب بس هيدا الشخص بحد ذاته يعني لأي مدى بيكون الخوف السبب الأساسي مش صدمة معينة من شيء معين توصل لهون؟
أكيد هي تراكمات، ممكن فقدان لبعض الأشخاص العزيزين كمان، أوقات منشوف بقصته بتاريخ الشخص، منشوف أوقات كمان قلق عند الأهل بالجو العام، في قلق، في أوقات بيرفكسيونيزم كمان أو بحث عن الكمال، في خوف الخوف من الفشل بمطرح معين، في يعني كتير أمور أوقات مخبية وراء هيدي النوبات الهلع، ولكن بأغلب الوقت بدون يبينوا بشي مطرح. يعني دايما منفكر أنه تخطينا أمور معينة بحياتنا، ولكن أوقات كتير بترجع بتبين بهالنوبات الهلع.
هذا وجه من وجوه اضطرابات القلق. شو في عنا بعد وجوه؟
في أكيد كتير العالم يمكن بيسمعوا فيها وبيعرفوها، اللي هي الفوبيا، الرهاب المحدد. هون في الفوبيا المحددة، يعني من شغلة محددة، إن كانت حيوان أو العلو مثلا أو الأماكن المغلقة، أو يعني بيكون في فوبيا واضحة بيعرف الشخص شو هي. وفي الرهاب الاجتماعي اللي هو الفوبيا الاجتماعية أو الخوف من نظرة الآخر، هي اللي أكتر شيء لما الإنسان يكون عنده بيرفورمانس أو عنده شيء يؤديه أو يكون موجود مع أشخاص هو منه كتير معود عليهم، فممكن أنه يوصل للإنعزال وأنه يكون دايما موجود لوحده.
هذا نوع من القلق كمان، موجه من وجوه القلق.
صحيح. هلا الصمت الانتقائي، يعني منقله الميوتيسم سيلكتيف كمان، هو الصمت يلي أكتر شيء موجود عند الأطفال. هيدا الحالة الميوتيسم سيلكتيف يلي الولد فيها بيصمت فترات طويلة. منشوف أولاد أوقات بالمدرسة قطع أول ثلاثة شهور وبعدهم ما عم يتواصلوا مع الكبار، مع الراشدين، مع المعلمات. فمثل كأنه هو ما عنده مشكلة أكيدة أنه يتواصل ويحكي بغير أطر، ولكن بهذا الإطار عنده هذا الميوتيسم أو الصمت الانتقائي.
شو بيكون أسبابه هيدا مثلا؟
غالبا ما بيكون مثل هون أكيد عم نحكي عن القلق، غالبا ما كمان بيترافق مع التيميديتي أو الخجل الزايد أو قلق، خوف من المحيط، خوف من عالم الكبار. وهون أكيد
يعني ما بيقدر يتأقلم معهم.
صح، ولكن بيصمت بشكل تام. يعني من هيك سموه الصمت الانتقائي لأنه هو مختار أنه يصمت مع هالأشخاص أكيد بطريقة لا مباشرة.
طيب برأيك شو هو أكتر وجه من وجوه الاضطرابات القلقية اللي كتير شائعة؟ قلتي لي عند الشباب، في عندك شيء ما انتبهتي له بالكلمة عندك؟
صحيح، نوبات الهلع فعلا هي منتشرة وبتستدعي العلاج أكثر من الفوبيا مثلا. في كتير أشخاص عندهم فوبيا ولكن بيعيشوا معه كل حياتهم، ما بحسوا أنه مجبورين أنه يروحوا يتعالجوا، فبيتفادوا قد ما فيهم أنه يتلاقوا بهالشي اللي هن بخافوا منه أو عندهم رهاب منه. ولكن الهلع بيخلي الشخص يعيش حالة كتير مزعجة لدرجة أنه بتستدعي أكيد دايما العلاج والمتابعة، وهي اللي منشوفها كتير. ولكن في أكيد الأنواع اللي اليوم كمان رح نكون عم نحكي عنهم، اللي هن الأغورافوبيا أو رهاب الساحة والقلق الانفصال أو Separation Anxiety Disorder.
هدول كمان عند الشبيبة عم يتلاقوا كتير.
صحيح، ومش بس عند الشبيبة، كمان رهاب الساحات أو الأغورافوبيا هي موجودة وصارت موجودة أكتر من بعد الأحداث كمان اللي مرينا فيها أكيد، وكل ضغوطات اللي قطعنا فيها آخر كم سنة.
طيب شو المقصود برهاب الساحات؟ وحتى ليه اسمه بيضيع؟ لأنه مش بس بيقتصر على الأماكن المفتوحة إنما كمان على الأماكن المغلقة.
صحيح، يعني اليوم بس تسمى هذا الاضطراب تسمى على أساس الأغورا هي الساحة باليوناني، ولكن اليوم نحكي عن الاضطراب بشكل كتير أوسع. هو مش بس حتى الأماكن المغلقة أو المفتوحة كتير، هو الفكرة من رهاب الساحة هي أنه المشكلة مش بالمحل قد ما المشكلة بأنه الشخص بخاف شو معقول يصير له بهالمكان، وممكن يصير عنده نوبة هلع أو يفقد السيطرة على نفسه أو
بمكان يعني هو خاص فيه له،
بمكان فيه يكون المكان صعب الهروب منه أو صعب حدا ينتبه له. هي الأفكار هيك بتصير وما يقدروا يساعدوه أو يكون صعب يوصل على المساعدة. فهي فيها تكون الأماكن المفتوحة، الأماكن المغلقة، وسائل النقل، المول، الأسواق، الابتعاد عن المنزل، الكو، أنه ينطر بكو طويلة، السفر، كمان الصورة مثلا، في أشخاص عندهم خوف من أنه يمروا على جسر معين، فهون يعني بيفكر الشخص أنه أنا مثلا إذا غبت عن الوعي بهالمكان وما حدا انتبه لي لأنه عجقة أو كتير كبير أو في كتير عالم،
يعني ما صاير معه قصة معين بمكان،
ما ضروري أبدا، لأنه أوقات بيصير في انتقال للكونفلي أو الصراعات النفسية اللي منعيشها بتاخد شكل آخر فبتتحول.
يعني فسري لنا إياه أكتر.
يعني مثلا مش ضروري أنه الشخص اللي بخاف من الكلب مثلا تناخد هالإكزامبل يكون بالأساس هو تعرض لأذية من هالحيوان، أو مش بالضرورة اللي بخاف يعلق بالأسانسير يعني مرة علقان بالأسانسير، ففي تحويل للقلق، فيه يكون كان عنده حالة معينة حس فيها بأنه منه قادر يهرب أو يبتعد عن الخطر، وتحولت ونسيها هو بالنسبة له إذا كانت بالطفولة، وتتحول وتصير تاخد شكل آخر اللي هو خوف أو رهاب معين،
وبصير في شيء معين بيوعية فيه. يمكن
100% أكيد دايما في فاكتور ديكلانشان، أكيد دايما بيكون في عوامل بتفعل الاضطرابات عند الشخص بتخلي انه يصير فيه يتلاقوا الظروف مع الاستعداد اللي هو عنده اياه لحتى انه تبين. اكيد الفاكتور دو بروتكسيون او عوامل الحماية للشخص بتكون خافة بهيدي الفترة، يعني كمان بيكون في عوامل يمكن ما بتساعد إلى أنه الشخص يتفادى هالاضطرابات القلقية.
هذا كان شائع عند الشبيب كتير.
أكيد، وعند الكبار كمان، الأكبر سنًا من بعد ما قلنا الظروف، وخاصة المخاطر الابتعاد عن المنزل أكثر، أو الأخبار السيئة المتداولة كمان أوقات اللي خلت بعض الأشخاص يصيروا كتير يحبوا يضلوا من الأماكن اللي هي بحسوا فيها بأمان بالريجون تبعهم أو بمنطقتهم أو ببيتهم، فشفنا هيدا الاضطراب عند بعض الأشخاص. وكنت عم أقول كمان أنه هالأفكار هي أنه مثلا إذا عملت بانيك أتاك أنا وبهيدا المحل، أو إذا ما حدا ساعدني أو ما حدا شافني، سو المشكلة برجع بعيد هي منا بالمكان قد ما هي تفكير. خوف بتفكيره من أنه يصير له شيء أو يضيع أو ما يلاقوه أو يفقد ذكرته، يعني هذا النوع من الأفكار.
طيب يعني ما بعرف لأي مدى قادر يكفي حياته هالطريقة هيدي، يعني بصير محروم من كتير قصص يقدر يعملها.
أكيد،
حتى من خلال شغله من خلال عمله، عندي بده يحس حاله دايما حاصر بهيدي الفكرة.
صح، أكيد، لأنه اللي بيصير هو أنه بس يصيروا هول الأفكار الإنسان أوتوماتيك ما رح ياخد طريقة يحمي حاله من هالقلق ومن يخفف وطئة هالمشاعر، فهو رح يروح على السلوك التجنبي. هون الإفيتمان كتير كبير، وبيبلش بتجنب أماكن محددة إلى أنه يصير العالم مثل كأنه كله منطقة محظورة، مثل كأنه كل العالم خطر، وبيصغر العالم، بضيق عالمه للشخص، وبيصير كأنه عايش بقلب هالحبس اللي بحس أنه براته أنا ما بحس بالأمان، ولكن بنفس الوقت هو بحس أنه هو محبوس بمطرح معين.
طيب هل بيقدر مثلا يعتمد على شخص معين يرافقه بكل مشاويره ويصير كأنه هو الجسر الأمين لأله؟
صح، أكيد.
ولأي مدى هيدا الواحد الاتكال عليه كمان بيأثر على حياته؟
100%، يعني هون أوقات كتير بيصير في تعلق بصورة معينة هي بتوحي بالأمين لهذا الشخص، إن كان الأهل أو حدا قريب أو الشريك، مثلا ما بيظهر إلا مع الزوج أو الزوجة، ما بيروح على السوق إلا ما يكون
موجودين.
أكيد، وبيقدر كمان يكون ديجا مجوز ويبين عنده الاضطراب بعدين، يعني
ما بيبين هو من
مش ضروري أبدا، يعني هول الاضطرابات القلقية بأي وقت بحياة الإنسان، لأنه بتجتمع الاستعداد مثل ما قلنا والظروف والتربية والسترس اللي بعيشه، فبيقدر يكون عم بيبين بحياة العمر.
طيب امتى لازم يطلب المساعده برايك؟
لما دائره التجنب بتصير كبيره، يعني تتخطى اول شيء كذا شهر بحياة الإنسان، نحن بنحكي 6 شهور ولكن أقل، كمان مزعجة. ولما يصير في تداعيات على حياته، يعني اليوم بده يروح على شغله، بده يروح على السوق يجيب أغراضه، بده يكون ما بقى يعيش كل الوقت بهالهاجس بأنه هو يخاف يبتعد عن منزله أو يكون موجود بأماكن معينة. فلما يصير فيها المعاناة والتداعيات على حياته، أكيد أنه الشخص هون لازم يعرف. وفي مساج كمان بحب أن يكون عم وصله اليوم، أنه القلق هو معاناة قابلة للعلاج. يعني اليوم هو منه ضعف الشخصية ولا حالة مزمنة عند الشخص. مهم كتير أنه نعرف أنه العلاج كتير مفيد للقلق، والحالات القلقية هي من أكثر الحالات اللي ممكن أنه تكون عم تستفيد بالعلاج والمتابعة.
طيب بالنسبة للعلاج، كيف ممكن للشخص أنه يرجع يستعيد حياته الطبيعية؟ هل بيقدر من خلال العلاج؟
أكيد أنه بيقدر. أكيد أنه اليوم التعرض التدريجي خاصة بالأغورافوبيا هو مهم. يعني مهم أنه الشخص أول شيء يعرف أنه هو عنده هذه الحالة، يعرف يسميها ويتقبلها، ما بقى يحارب القلق كل الوقت، ويتعرض تدريجيا بالمتابعة الصحيحة والصحية. أكيد مش هو يتحدى نفسه، يعني يكون في متابعة لحتى يقدر شوي وشوي يرجع يخرج. أهم شيء مثل ما قلنا من هالداء أو حلقة التجنب. فمهم الإنسان يكون عم كمان ينظم جهازه النفسي والعصبي لحتى يقدر يواجه هذه الحالة من القلق.
في حال ما اقتنع وراح يطلب مساعدة، لوين بتوصلوا هيدي النوبات لهلا بهالأماكن؟
أكيد أنه التجنب رح يخليه أنه أول شيء يبعد عن المجتمع، وهذا الشيء أكيد منعرف كتير منيح أنه منه دايما شيء صحي. التداعيات كمان ممكن تكون نفسية، يعني يصير في اضطرابات تانية هي سكوندير من قلة أو ناتجة عن الاضطراب الأول اللي بلش بأنه يكون قلقي، لأنه ينتقل لحالة اكتئابية ساعتها وممكن تطول. والحالة الاكتئابية أكيد ممكن أنه تودي الإنسان لأفكار يمكن أوقات سوداوية بحياته أو أفكار غير سليمة تقدر تترافق معه. وأوقات للأسف الحالات القلقية منشوف أنه ببعض الأماكن الشخص بيجرب أنه هو يتحكم فيها بطرق غير صحية كمان، مثل الإدمان. يعني إن كان الإدمان على الأدوية
يعني.
أكيد هون بيترتب إذا بدك من بعد هالاضطرابات تانية ثانوية هي غير مباشرة من الأساس، ولكن بتصير مثل الإدمان على الكحول أو المخدرات أو الأدوية.
طيب هل دايما اضطراب الصحات بيرافق اضطراب الهلع بكل الحالات؟
لا، نحن قبل كنا نقول انه هو كانوا يسموه بالDSM-4، يعني التصنيفات العالمية للاضطرابات، أغورافوبيا افيك او سان اتاك دو بانيك. اليوم البانيك اتاك او البانيك ديس اوردر صار هو اضطراب لوحده، فيه يكون بلا الأغورافوبيا، والأغورافوبيا فيها تكون بلا ما فعليا يكون فيه نوبات من الهلع، ولكن اوقات فيه
بيترافق مع بعض. هيدا الاصعب يمكن. كنا عم نحكي عن قلق الانفصال تحت الهواء. كتار الاشخاص بيعتقدوا انه قلق الانفصال بيتعلق بس بالاطفال، هل الشيء صحيح؟
صح انه بيعتقدوا هيك، ولكن مش هيدا هو الشيء الصح. يعني اليوم نعرف انه هيدا الخوف من الانفصال. الانفصال اول شيء عن شو عم نحكي؟ عن الانفصال عن الصورة او الشخص المقرب يلي مثل كأنه بحسسني بالامان. يعني عند الطفل اكيد هو الاهل بشكل أولي، فالانفصال عن الأهل أو الابتعاد عن الشخص يلي بيمثل مصدر الأمان، وفيه يكون عند الراشدين والبالغين كمان. فأكيد هو منه قصة حب، يعني منه قصة تعلق لأنه أنا بحب الشخص،
أنا حس بأمان هون.
أكيد أنه الأطفال بصورة خاصة بمراحل معينة بحياتهم هو شيء طبيعي على الانفصال، لازم يحسوا فيه ومنشوفه طبيعي. بثمان اشهر ببلش اوقات، وتسعة اشهر هون بصيروا يستغربوا الوجوه اللي ما بيعرفوها ما بيشوفوها كل يوم، بيبكوا اوقات اذا حطوا بالجاردوري او بالمدرسه اول فتره، هذا كله شيء طبيعي. ولكن على الانفصال بيختلف كليا كاضطراب، لانه اول شيء الوقت بيكون طال اكثر من فتره التعود اللي عاده الاولاد بحاجه لها، وبيصير في اعراض كمان نفس جسديه، بكاء.
طيب شو بيظهر عند الاطفال؟ شو السلوكيات اللي لازم الاهل ينتبهوا لها؟
هلا عند الاطفال بحسب عمرهم، ولكن بشكل عام هو اول شيء التعلق الزايد بالاهل، بشكل انه الولد بيصير عايش بهاجس انه يتركوه او ينفصلوا عنه، رفض مثلا الروحة على المدرسة، حتى مش بس اول شهر وتاني شهر، يعني حتى بالاشهر اللي مفروض يكون تعود فيها. البكاء مثل ما قلنا، كوابيس اوقات بيوعى بالليل او عنده كوابيس انه اهله تركوه، الحاجة بانه ينام حدهم كل الوقت حتى لو كان كبر بالعمر، اعراض جسدية نفسية عند الطفل مثل وجع المعدة، الصداع، الغثيان، فكلهم اعراض ممكن انه يكونوا موجودين عند الاطفال.
بالنسبة للمراهقين والبالغين
كمان منشوف اوقات كتير نفس الاعراض، ولكن اوقات تبين بشكل يمكن شوي مموه أكتر بالعصبية، لأنه المراهق بنعرف أنه كمان عنده التمرد والعصبية والأرمونات كمان اللي بتشتغل، أوقات بتفعل هالغضب اللي موجود عند بعض المراهقين، فبصير ردات فعلهم أكتر فيها غضب وعتب على الأهل لما يتركون.
حقول بالغين
عند الراشد في خوف، أكتر شيء مش الابتعاد عن الأهل ولكن الابتعاد عن الشريك، نحن منشوف أكتر
عند
ولكن موجودة الابتعاد عن الأهل، ولكن كمان والهاجس بأنه يوما ما الأهل رح يكونوا
من فقدينهم،
ولكن أكيد مش فكرة وبتقطع، يعني نحن كلنا ممكن تقطع هالفكرة أوقات براسنا ونحس، أوقات في ناس بتبكي حتى بس تتخيل هذا الموضوع. مش هون اللي عم نحكي، عم نحكي بالاتصال المستمر بالشخص، مثلا انه الشريك لازم كل الوقت يضل موجود، كيف ما تلفنت له يرد علي، واذا ما رد علي دغري افكاري بتاخذني على الكوارث.
يعني يسمى انفصال مرضي؟
أكيد هون عم نحكي عن اضطراب بيوقف بحياة الإنسان وبشكل معاناة لإله وللشخص التاني، يعني حتى الشريك بيصير يحس إنه في التعلق الزايد فيه والخوف، وما بيصير أبدا ينفصلوا، وكأنه ما فيهم يكونوا منفصلين ولا بسفر ولا بشغل طويل ولا بليلة كل حدا ينام مطرح، يعني فيها التابلو إذا بدك.
طيب وكيف طريقة التعامل بتصير مع هيك شخص؟ كتير صعب
أكيد،
بس له أسبابه. يمكن شو الأسباب تخلي الواحد يصير خوف، يخاف من الانفصال من الانفصال؟
منشوف كتير بقصص حياتهم لهالأشخاص بمطرح فقدوا شخص عزيز، منشوف كتير أوقات فقدان لأحد الوالدين كمان بعمر صغير، منشوف أنه عند الأطفال والمراهقين انفصال كان مفاجئ عن الأهل لسبب معين، إما سافروا الأهل وكان الولد كتير صغير ما قدر يفهم كيف سافروا وتركوه، يعني اختفوا فترة ورجعوا، إما مثلا دخول أحد الوالدين على المستشفى لحاجة صحية، كمان صار في فترة انفصال، يعني فيها القصص اللي بتخلي الشخص يصير يخاف من أنه مرة تانية يرجع يعيش نفس المشاعر القاسية اللي عايشها.
يعني بصير في عنده تعلق، هذا التعلق بيؤدي في حال الفصل لقلق الانفصال المرضي.
صحيح، وأوقات الأهل هن بيخلقوا القلق الانفصال عند أولادهم، لأن هن بيكونوا عم بيعانوا منه تجاه أولادهم كمان، يعني أوقات في أم مثلا ما بتعرف تترك أولادها، كتير بتحوطهم، كتير بتخاف عليهم، يعني اليوم القلق بيعدي، العلاقة بيعدي بطريقة غير مباشرة. رح أخذ شوي هيك استعرض يمكن جمل كل يوم بتنقاله ومنسمعها بالتربية، اللي هي انتبه، اوعى، ما توقع، بتحرق حالك، هذا الحذر الدايم عند الأهل، ومش بس الأهل، جد والست كمان أوقات، لأن احنا مجتمعنا الشيء الحلو أنه كلنا أوقات منكون عائلة، والكل أوقات بيتدخلوا بتربية الولد.
حدا عن جد هلأ عم بنتبه كمان جملة أنه نروح نبسطه، ما في منا كتير، انتبهوا
دايما فيها الحذر. يعني هون بصير الطفل وبصير الشخص مقتنع ومصدق أنه العالم فيه مخاطر. الطفل يعني شو بدنا نتوقع من طفل كل الوقت عم يسمع اوعى وانتبه ما تجرح حالك وانتبه ما توقع وانتبه ما تغرق وانتبه ما تخبسك سيارة. يعني هالخوف الدايم بيفعل الجهاز الانذار عنده مثل كأنه ألارم بضل داير كل الوقت 24 ساعة، فبيصدق الطفل وبيقتنع انه العالم الخارجي هو عالم خطير وغير آمن. من هون بتبلش.
لا، في يمكن الأهل بيقولوا انتبه ما تقع، في حال وقع الولد ما يحملوا ضميرهم، نحن نبهني وما يقع.
صحيح، وهو دايما بالقلق إذا منتفرج شوي الأشياء اللي منخاف منها وطقتها علينا بالاستباء أكبر أوقات من وقتها إذا صارت عن جد. صح. يعني جهازنا العصبي والنفسي بوقت اللي رح تصير شو ما كانت، يعني حادثة إذا بدنا نقول حتى لو بسيطة، ما ضروري يكون صدمات كبيرة، رح نعرف نتعامل معها، يعني رح نعرف نواجهها، رح يكون عنا القوة والحكمة إنه نقدر نواجه ونشوف كيف بدنا نحل المشكلة.
هذا السيناريو اللي نفكر فيه لما نكون خيفانين عن جد كتير غريب. يعني بنفكر كأنه عم يحصل، منحس أحاسيس معينة، يعني دقات قلب معينة، يعني رشفة ما قلت، كأنه شيء عم يحصل.
صحيح،
ونحن بنكون عم نكتب السيناريو، يعني
مظبوط، لأنه الدماغ ما بيعرف يميز. يعني الدماغ بس يصدق أنه الخطر موجود بيصير في زيادة للأدرينالين بالجسم، زيادة للنورأدرينالين وزيادة للكورتيزول، وهولي بخلوا الجسم يتعامل مع الخطر كأنه فعلا موجود، وبصير فيه تسارع دقات القلب، دقات نفس، دوخة، رجفة، تعرق، تنميل، وجع معدة، وأعراض أوقات بتفكر أنه في شيء كتير خطر عم بصير.
رحت عليك. طيب هل بقدر نأكد أنه ممكن الشفاء من اضطرابات القلق بكافة أنواع في حال الواحد التزم وطلب مساعدة؟
أكيد
فينا.
أكيد.
شو أكتر برأيك الأخطاء اللي بيرتكبوها المحيطين بالشخص القلق؟
هون يمكن أكتر شيء في أفكار خاطئة لازم نضوي عليها. يعني شد حالك، هاي أول غلطة. لما نستخف بي أو يفكروا الأشخاص أنه هو عم بيزيده أو أنه فيه يعمل شيء هو لوحده، لا، لأنه الشخص اللي عنده عن جد حالة قلقية هو عايش الحالة وكأنه مظبوطة. يعني في كتير أوقات بتخرج الأمور عن إيده يعني وعن سيطرته. فالأفكار الخاطئة، أولا القلق هو منه ضعف شخصية، في يكون حدا شخصيته كانت كتير قوية ببعض الأحيان ولكن وصل لمطرح صار عنده هذا الاضطراب. مثل ما قلنا هو شخص ما عم بيزيده، يعني مش هو عم بيقلق حاله أكتر. أكيد نحنا بننصح أنه ما يصير في تركيز على القلق كل النهار ويضل يراقب حاله لأنه بيزيد، ولكن أوقات مش بإيده الشخص. تجاهل القلق ما بيخليه أنه يخف، يعني نصائح أوقات بتزيد الشعور بالذنب عند الشخص أنه غير جو، دهار، عمل شيء.
أوقات يعني لو قادر كان عملهم بلا نصيحة،
أكيد كان أكيد عملهم بلا هيدي النصايح. وكمان في أشخاص بيفكروا أنه نوبة الهلع هي خطرة أو بتعدي للموت، ولكن هي ولا مرة كانت هي سبب لأي وفاة أو منها خطرة بحد ذاتها. يعني هي واحدة من الأفكار الخاطئة.
طيب شو نصائح اللي بتقدر تعطيها لكل شخص عم يعاني من هالأعراض أنه لازم يلتزم فيها، ويمكن هالشي يكون قبل ما يطلب المساعدة؟
أوكي، دونك إذا بدنا نحكي شوي عن العلاج، أول شيء بده يعرف أنه طلب المساعدة النفسية هو شيء شجاع جدا واكيد مفيد لإله،
يعني بدون ما ياخذ نصايح من حدا برايك.
هذا اهم شيء، لانه اللي عنده قلق هو انسان واعي كليا انه هو عم بيعاني، بيعرف حاله انه هو عم بيعاني، ومهم انه يلجا للاختصاصيين لحتى يقدروا يساعدوه بهذا الموضوع ويرافقوه بمواجهة قلقه. فالعلاج المعرفي السلوكي، التعرض التدريجي مثل ما قلنا، يتعلم ينظم قلقه ومشاعره، أكيد الاسترخاء، التنفس، وأوقات أكيد العلاج الدوائي كمان بيكون مفيد. أهم شيء المتابعة من اختصاصي، طبيب نفسي يكون عم بتابع، مش أي طبيب. هيدا أول شغلة. ومنعرف أنه العلاج هون ما بيأدمن علاج شخص، يعني ما بيوصل للإدمان. فكمان مهم أنه العلاج النفسي يكون مترافق كمان، لحتى يقدر يكون عم يتخطى إذا بدك هيدا القلق.
يعني منقول لكل واحد عم يحس بهالقلق، بقلق وخاصة بقلق لنوبات الهلع، انه ياخد نفس منيح ويطلب مساعدة، لأن المساعدة هي الوحيدة، الشيء الوحيد اللي بيقدر يفيده الوقت الحاضر، لا المحيطين ولا البعض.
صحيح. والتوقف عن محاربة القلق، يعني اليوم بده يقبل ويعرف انه هو عم بحس بالقلق وخيفين، ولكن هو شعور رح يقدر يقطع وما رح يدوم كل الوقت.
عم يقول لي المخرج انه خلص وقتنا. شكرا لك دكتور كارول سعادي، على امل لقاء فيك شهر الجاي اذا ربنا راد، وبدي لك اهلا وسهلا فيك دائما عبر لبنان الحر. شكرا للمخرج توني سفير، وطبعا بلتقي فيكم بكره اذا ربنا راد حوالي الساعه 12 ضمن معنا الحياه لها معنا.